السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم، وجعل الجنة مثوايا ومثواكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. نحن الآن نحاول إن شاء الله تعالى نحدد، ذكرونا عاد الليلة التي يبدأ فيها الدرس إن شاء الله تعالى ذكر التاريخ. الليلة نحن ليلة الحادي عشر ولا لا؟ الحادي عشر من شوال؟ ها شنو؟ ما مداكم؟ الحادي عشر من شوال سنة 37 و400 بعد الألف، الموافق كم ميلادي؟ الرابع عشر، ليلة 15، ليلة 16. طيب ليلة 16 من الشهر السابع، طيب اللي هو جولاي، ها طيب سنة 16 بعد 2000، ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في هاتين الآيتين يقول الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. هذه الآية مرتبطة بالآية التي سبقتها في قول الله تبارك وتعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يعني ذكر الله تبارك وتعالى بعض نعمه التي تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذكر الله لنا بعض نعمه في الآية السابقة، وهي النعمة الأولى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. ثم ذكر النعمة الثانية: ولأتم نعمتي عليكم. ثم ذكر النعمة الثالثة: ولعلكم تهتدون. ثم ذكر النعمة الرابعة: كما أرسلنا إليكم رسولا منكم. أيضا يعني، وأيضا هذه النعمة الرابعة، أننا أرسلنا إليكم رسولا منكم. وهذه النعمة تتضمن نعما، لأن الله تبارك وتعالى قال: كما أرسلنا فيكم، أي واذكروا أيضا هذه النعمة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. هذه نعمة ثانية، أن هذا الرسول منكم، تعرفونه ومن جلدتكم، نشأ عندكم، يخاطب العرب، يخاطب قريشا: أرسلنا فيكم رسولا منكم. ثم قال: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كل هذه نعم من الله تبارك وتعالى يذكر بها عباده سبحانه وتعالى. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه إجابة دعوة إبراهيم وإسماعيل صلوات ربي وسلامه عليهما، لما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فاستجاب الله هذه الدعوة وأرسل هذا الرسول منهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال: يتلو عليكم آياتنا، وهو القرآن الكريم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. التزكية ذكر أهل العلم أنها تحتوي على تخلية وتحلية، وهذا هو معناها في اللغة. التزكية في اللغة تأتي بمعنى التطهير، زكى الشيء بمعنى طهره، وتأتي التزكية زكى الشيء نماه، زكى بمعنى نما، وزكى بمعنى طهر، فهي تخلية وتحلية. فالله تبارك وتعالى طهر فيهم أخلاقا رديئة كالشرك بالله تبارك وتعالى، وأد البنات وقتل الأولاد خشية إملاق، والظلم الذي كان يقع من بعضهم، وكذا الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الذنوب التي كانوا يتعاطونها. فهذه تزكية لهم من هذه الذنوب. وزكى أيضا نما فيهم عبادة الله وطاعته وتوحيده جل وعلا ومكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كبر الوالدين وصلة الأرحام وحق الجار وغير ذلك من الأخلاق التي أتى بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى. إذن يزكيهم، يطهرهم من الأخلاق الرديئة، ويزكيهم، ينمي فيهم الأخلاق الطيبة والأمور الحسنة. قال: ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب أيضا هو القرآن الكريم، يتلو عليهم الآيات ويعلمهم معانيها ومدلولاتها وما ترشد إليه هذه الآيات. والحكمة قال كثير من أهل العلم هي السنة، وقال بعضهم الحكمة هي تشمل السنة وغيرها من شرح بعض آيات الكتاب، من تزكية نفوسهم، من وضع الشيء في محله الصحيح وغير ذلك من الأمور. ثم قال: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الكتاب والحكمة ما كانوا يعلمونها، وهذا يسمونهم باب عطف العام على الخاص، يعني ذكر الخاص وهو الكتاب والحكمة ويتلو عليكم، ثم قال: يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي ليس هذه فقط، هذه وغيرها مما لم تكونوا تعلمون. والأصل في الإنسان أنه جاهل حتى يعلمه الله تبارك وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالأصل الجهل في الإنسان حتى يعلمه الله تبارك وتعالى، خاصة شرع الله جل وعلا. فالإنسان لا يعلم ماذا يريد الله منه، كيف يريدنا أن نعبده سبحانه وتعالى، من هو الله، هذا لا نعرفه إلا عن طريق الرسل. الله يخبرنا عن نفسه عن طريق الرسل، يأمرنا بعبادته عن طريق الرسل، يأمرنا بالصلاة، كم صلاة، طريقة الصلاة، ماذا نقول في صلاتنا، في صيامنا، في زكاتنا، في حجنا، في عبادتنا بشكل عام، هذا لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الوحي، عن طريق الرسل. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، كأنه يقول: فإذا كان الأمر كذلك فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني، الذكر الأصل فيه أنه ذكر القلب، هذا هو الأصل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فالأصل في الذكر أنه ذكر القلب. واللسان كذلك يذكر، والجوارح تذكر الله تبارك وتعالى، ولكن الأصل في الذكر أنه ذكر القلب، عمل القلب من الإخبات والتقوى والتوكل والمحبة والرجاء والخوف، كل هذه من أعمال القلوب، من ذكر القلب. والذكر من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، إلى هذه الدرجة. وذكر القلب بالتفكر بآيات الله تبارك وتعالى والتدبر والإخبات والتقوى والتوكل والاستعانة والمحبة والرجاء والخوف، كل هذا من ذكر القلب. وأما ذكر الله تبارك وتعالى باللسان هو التسبيح والتهليل والتكبير وقول لا إله إلا الله، التهليل والاسترجاع، هذا كله من ذكر اللسان. وذكر الجوارح بأن تستخدم في طاعة الله تبارك وتعالى، أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، كثرت علي شرائع الإسلام، فدلني على أمر أتمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اذكر الله أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، سواء ذكر القلب الذي هو الأصل أو حتى ذكر اللسان وذكر الجوارح، دائما يكون العبد في ذكر لله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك الله جل وعلا يقول فاذكروني أذكركم، وقال بعض أهل اذكروني بطاعتي والتزام أوامري، أذكركم بالمغفرة والتوفيق والسداد، يعني أعطيكم، التزموا فأعطيكم. وهذا يسمى الجزاء من جنس العمل، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تقال شكرت له وتقول شكرته، شكرته وشكرت له، كلاهما صحيح. والأشهر عند العرب شكرت له، مثل نصحت له، ويجوز أن تقول نصحته وشكرته، والأفصح أن تقول شكرت له ونصحت له. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، النصح لهم. فالقصد اشكروا لي. وشكر الله تبارك وتعالى أيضا يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الضمير المحجبة هو القلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني هذه النعم التي أنعمت بها علي يأتي لها شكر من ثلاثة، من يدي ولساني، يدي على الجوارح، ولساني ألهج بالحمد والشكر، والضمير المحجب وهو القلب. وإذا قال أهل العلم شكر النعمة أولها الاعتراف بمن أسدى هذه النعمة، أن يقر لله تبارك وتعالى بأنه أنعم عليه هذه النعمة، الاعتراف بها، ثم من شكر النعمة التحدث بها. وأما بنعمة ربك فحدث، يحدث بنعمة الله تبارك وتعالى يظهرها. الأمر الثالث أن يستخدمها في طاعة الله جل وعلا، ما يستخدمها في معصيته، يعني ما يستخدم نعمة النظر في معصية الله، ولا يستخدم نعمة اللسان في معصية الله، ولا يستخدم نعمة اليد في معصية، يعني لا يستخدم نعم الله التي وهبه إياها بمعصيته جل في علا. والفرق كما قال أهل بين الشكر والحمد من وجهين. الوجه الأول أن الشكر يكون في ثلاثة كما قلنا، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، بينما الحمد لا يكون إلا باللسان، الحمد باللسان فقط، بينما الشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب. الأمر الثاني أن الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة، نعمة مقابلها شكر، بينما الحمد لا، تحمده لنعمائه وتحمده لأوصافه، تحمده لأوصافه ولو لم تصلك منه نعمة، فتحمده على هذه الأوصاف، أخلاقه، دينه، ولذلك تحمد أناسا لم ترهم وليس لهم فضل عليك مباشر، فتحمد بهم هذه الأخلاق. فالحمد إذن مقابل نعمة وبدون مقابل لأوصاف في هذا المحمود، بينما الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة. ومن ناحية أخرى الشكر يكون بثلاثة أشياء، باللسان والقلب والجوارح، بينما الحمد لا يكون إلا باللسان. هذه العلاقة بين الحمد والشكر. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والمقصود بالكفر هنا كفر النعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تكفرن العشير، قال كيف يكفرن العشير؟ قال يحسن إليها طول الدهر فإن أساء إليها يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا كفر النعمة هذا. وهنا هنا المقصود، المقصود هنا لا تكفروا النعمة، لا تكفروا النعمة واشكروا لي أي نعمي، ولا تكفروا هذه النعم، واشكروا لي ولا تكفروا. وفيها قراءتان في كلمتين، الأولى فاذكروني أذكركم، فيها قراءة فاذكروني وفيها قراءة فاذكروني بفتح الياء، فاذكروني بالإسكان واذكروني بالفتح. ولا تكفرون كذلك بالسكون، ولا تكفروني بإثبات الياء، قراءتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة، أي واستعينوا بالصلاة، استعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة. ثم قال: إن الله مع الصابرين. وذكر الصبر هنا وقال إن الله مع الصابرين، لأن الصبر كما قال أهل العلم على ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. والصبر على الطاعة فيه مشقة على النفس، خاصة الصبر على طاعة الجهاد، بذل المال، قيام الليل، البذل، الدعوة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه كلها فيها مشقة على النفس، فيصبر الإنسان على هذه الطاعة، يتحمل، فيها مشقة لكن فيها أجر. النوع الثاني الصبر عن المعاصي، خاصة مع دواعي النفس الأمارة بالسوء ورفقاء السوء والشيطان وسهولة المعصية، فيجد الإنسان قبولا في نفسه للمعصية، فكونه يصبر عن هذه المعصية ويمسك نفسه فيه مشقة، فيه تعب، جهد يبذله الإنسان ليمتنع عن المعاصي، خاصة في وقت الفتن كمثل وقتنا هذا، الله المستعان، انتشار الفتن وسهولة الوصول إليها وغير ذلك. فالذي يمسك نفسه كما جاء يعني في الحديث، وإن كان يعني ما ودي أذكره أن فيه ضعف، أحد يأخذه ويحدث به، هو فيه ضعف، باب التنبيه فقط، أنه يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه غباره، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من لا يأكل الربا يصيبه غباره. هذا وإن لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه واقع الآن، واقع الآن، أن كثيرا من الناس تساهلوا في قضايا الربا، أتكلم عن المسلمين، تساهلوا في قضايا الربا ولا كأن شيء صار أبدا، والذي لا يأكل الربا يصيبه من غباره، كالتساهل في بعض المعاملات التي تشبه الربا أو قريبة من الربا أو فيها شكة أو ما شابه ذلك من الأمور. فكون الإنسان يصبر عن المعاصي هذا شيء قوي عظيم عند الله تبارك وتعالى، فيه مشقة على النفس. ثم الصبر الثالث الصبر على مصائب الدنيا وابتلاءات الله جل وعلا، خاصة إذا كانت شديدة ومستمرة، بعض البلاءات تكون شديدة وتكون مستمرة، فالذي يصبر عليها لا شك أنه إنسان موفق. فإذا قوي الإنسان على الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار، فلا شك أنه قد نال أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى، وبذل جهدا جميلا. ولذا جاءت النتيجة أو المكافأة عظيمة من الله تبارك وتعالى: إن الله مع الصابرين. وهنا المعية معية خاصة، وقد ذكر أهل العلم أن المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة ففي قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة لكل الخلق، ليس فيها لأحد فضل، وهذه يسميها العلم معية العلم والإحاطة، كمثل قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فهذه أيضا معية عامة، معية العلم والإحاطة، وليس لأحد فيها فضل. ثم النوع الثاني هي المعية الخاصة، وهي تنقسم إلى قسمين: إلى معية خاصة بوصف، وإلى معية خاصة بشخص. أما الخاصة بالوصف فمثل هذه الآية: إن الله مع الصابرين. كل من اتصف بالصبر، خاصة الصبر الجميل الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء، على أكمل الوجوه والرضا. فإن هؤلاء يقول الله لهم: إن الله مع الصابرين، أي معهم بتأييده ونصره ومحبته وموالاته لهم جل في علا. فهذه معية خاصة من الله تبارك وتعالى. وكمثل قول الله تبارك: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كل من اتصف بالتقوى أو اتصف بالإحسان فالله معه، يؤيده وينصره جل وعلا، ويحبه ويكون معه جل وعلا. فهذه معية خاصة بوصف. أما المعية الخاصة بشخص فقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه مرتين، في قوله سبحانه وتعالى عن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، معكما أنتما. وهذه معية خاصة فيها نصرة وتأييد ومحبة من الله، لكن بشخص، بشخص موسى وهارون عليهما السلام. ولذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما فر من فرعون ووصل إلى البحر وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا قال؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه المعية الخاصة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى لأبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله تبارك وتعالى: إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، أنا وأنت، مع أن كفار قريش على وجه القار، لكن معي أنا، الله معي أنا وأنت فقط، كما قال: ما ظنك باثنين، الله ثالث. وهذه لم تذكر لبشر من غير الأنبياء إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه من فضائل أبي بكر الصديق الخاصة المقدمة على غيرها من الفضائل. فالقصد إذن أن قول الله تبارك: إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة. والصبر لا شك أنه يعني مزعج، كما قيل: والصبر كسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. يعني في بداية الأمر الواحد عندما يصبر يتصبر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني فيها كلفة، فيها تعب. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، يتعب الإنسان حتى يتمكن من الصبر، لكن في النهاية لكن عواقبه أحلى من العسل النتيجة. وإذا العاقل يصبر لأنه ينظر إلى العواقب: ماذا بعد الصبر؟ ماذا لي بعد الصبر من العواقب الطيبة المباركة؟ فلذلك يصبر حتى ينال تلك العاقبة الطيبة من الله تبارك وتعالى. طيب، نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.